إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ على بركة الله في كتاب الاعتكاف، في باب الاعتكاف من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
صلى الله وسلم.
فيقول رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. قال: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو سنة. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في استحبابه، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. قالت: ثم اعتكف أزواجه من بعده. الأثر متفق عليه.
الاعتكاف هو لزوم المسجد وقتا معينا يحدده المعتكف طاعة لله سبحانه وتعالى، بأن يدخل المسجد وينوي المكث فيه مدة معينة قليلة كانت أو كثيرة، والصحيح أنه له أن يعتكف ولو ساعة واحدة، وأن الصحيح أنه لا يشترط معه الصيام، والصحيح أيضا كما سيأتينا أنه يجوز في أي مسجد، هذا هو أرجح الأقوال، لأن هناك أقوالا أخرى سوف نعرض إليها في حينها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو من أجل العبادات، لأن المرء يتفرغ لمناجاة ربه وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويزداد استحبابا في شهر رمضان لا سيما العشر الأواخر منه، حيث صام النبي صلى الله عليه وسلم أوله ثم صام آخر أوسطه ثم استقر في نهاية المطاف في سني عمره الأخيرة الشريفة على صيام ماذا؟ العشر الأواخر من شهر رمضان. نعم.
قال: ويجب بالنذر. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري.
يعني في الأصل هو مستحب الاعتكاف ومسنون، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث اعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده والمسلمون، فينبغي التأسي به، وأقل ما يقال فيه أنه مستحب وقد يصل إلى سنة مؤكدة، هذا إن كان لم ينذر. أما إذا نذر شخص الاعتكاف فإنه ينتقل من الاستحباب إلى ماذا؟ إلى الوجوب، ينتقل حكم من الاستحباب إلى الوجود، إلى الوجوب، لأنه نذر الاعتكاف وألزم نفسه به في مكان أو وقت معين. فإذا نذر أن يعبد الله في مكان فله ينبغي له أن يقضيه في المكان نفسه، بشرط أن يعلم أنه ليس معبدا معابد الجاهلية ولا فيه أعياد ولا تقام فيه أعيادهم. فقد نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة هضبة قرب ينبع هنا في المملكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثابت بن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه نذر إبلا ذبح أو نحر إبل ببوانة، يعني في هذا المكان مسمى بوانة، فاستفسره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هل كان فيها وثن يعبد؟ يعني هل كانت بوانة هذه معبد من معابد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيها كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك
ابن آدم.
فإذا نذر اعتكافا في مسجد من المساجد وجب عليه أن يقضيه في نفس المسجد، إلا أن يكون هناك مسجد أفضل منه كما سيأتي تفصيله عندما ينذر الإنسان نذرا في مسجد أقل ويقضيه فيما هو أعظم. نعم.
قال: وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز كسائر العبادات.
يعني هذه الشروط الأربعة موجودة في جميع العبادات، في الصلاة، في الاعتكاف، في الصيام، في الزكاة، في وتزاد عليه شروط أخرى: الإسلام والعقل والبلوغ والتمييز. فهذا شرط لصحة الاعتكاف.
قال: وعدم ما يوجب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال: وقد سبق.
يعني وعدم ما يعني ينقض أو يفسد الاعتكاف كالحيض والنفاس، فإن ذلك يفسد الاعتكاف وينقضه. لذلك قال: عدم وجود ما ينقضه، يعني عدم وجود شيء ينهي الاعتكاف. فإذا حاضت المرأة ونفست بطل الاعتكاف، ولا أن تستأنف من جديد باعتكاف جديد. والشرط السادس
قال: وكونه بمسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. قال: ويزاد في حق من تلزمه الجماعة إن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه لأنه مناف للاعتكاف.
هنا مسألة، وهي أن يكون شرطه أن يكون في مسجد، وسواء كان جامعا تقام فيه الجمعة والجماعة أم كان مسجدا تقام فيه الجماعة فقط، لأنه إذا اعتكف في مسجد ليست فيه جماعة آثم بتركه المسجد الذي تقام فيه ماذا؟ صلاة الجماعة. إلا إذا كان المسجد في الخلاء وهو يسكن عنده كحال بعض القرى الصغيرة لا يوجد فيها جماعة، وقد يكون شخص واحد بيته في الخلاء، فهنا له أن يعتكف في ماذا؟ في المسجد ولو لم تكن ثمة جماعة. ولكن الأولى أنه بل واجب أنه يحضر صلاة الجماعة، لكن لو كان معذورا فله أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. لو كان معذورا لبعد المسجد أو نحو ذلك فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ف يعني ينبغي له أن يتنبه وأن يحرص على مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يشترط أن يكون مسجد جمعة في أصح أقوال أهل العلم. هذا غير هذا الشرط غير صحيح غير ثابت.
قال رحمه الله تعالى: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام لعموم الخبر. قال: وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا ومسجد المدينة أيضا.
أعد مسألة من أولها هذه.
قال: ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثواب في المسجد الحرام.
نعم.
لعموم الخبر: وعند الشيخ تقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة. قال: وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي. وقال ابن المفلح في الآداب الكبرى: هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا. قال: ومنه سطحه لعموم قوله في المساجد. قال: ورحبته المحوطة. قال القاضي: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة فهي كالمسجد، لأنها معه وتابعة له. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد. قال: ومنارتها التي هي أو بابها فيه، لأنها في حكمه وتابعة له.
لا، وإن لم تكن محوطة
كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد.
ما هو المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ هل ذلك خاص بالمسجد الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرى بعض العلماء ذلك، والصواب أنه مهما كانت الزيادة سواء كانت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وكذلك في المسجد الأقصى، فإن زيادة تدخل ضمن المسجد ولو امتد من هنا إلى صنعاء كما قال بعض السلف. فإذا المقصود أنه المسجد عليه بناء محاط محدد أن هذا مسجد، فمهما اتسع هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ننظر إلى الأقوال الأخرى، فإن الآن نعتبر الآن كم يبعد عن المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو 40 ذراعا في 40، يمكن يبعد من هنا 100 متر أو 50 60 أو 70 متر. فهل نقول يعني أن الصلاة أن المضاعفة خاصة بذلكم الموقع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح ليس الأمر كذلك، وإنما هو مهما اتسع، لو اتسع مئات الأمتار أو الكيلوات فإنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثله المسجد الأقصى. بقي الخلاف في الرحبة، يعني الأرض الفسيحة المحيطة بالمسجد. بعضهم يقول إذا كانت محاطة بجدار يغلق ويفتح فهي جزء من المسجد وله وفيها أجر الصلاة في المسجد. أما إذا كانت غير محاطة وأبوابها مفتحة، يعني والناس يعملون فيها كثير من الأعمال المباحة، فهذه الصحيح أنها غير لا دخل لها في المسجد، لا علاقة بالمسجد. لكن إذا بحث عن مكان في الداخل ثم لم يجد إلا في الخارج، هل ينال هذا الأجر؟ نقول: نرجو الله، فضل الله واسع، نحن نرجو الله أن يكون الأمر كذلك.
قال:
نعم.
كبرحات المسجدين المباركين.
أي نعم، يعني البرحات إذا كان الشيخ رحمه الله يقصد البرحات القديمة التي يعني لا ليست مكان للجلوس والانتظار الحيض وما إلى ذلك، فهذا صحيح. أما الآن يعني البرحات المحيطة التي غير مسقفة هذه ليست من المسجد، يعني ليست من المسجد، لكن لو امتدت الصفوف معها نرجو الله أن ينال صاحبها أجر ماذا؟ المضاعفة.
قال رحمه الله تعالى، والله الأسئلة،
نعم.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول ابتلاه الله بولد عنده إعاقة، يقول فجاء به للبركة حتى يشفيه الله عز وجل، التبرك
بالحيطان
حول القبر الشريف حتى يشفيه الله عز وجل، يقول ما حكم عملي هذا؟
هذا العمل عمل باطل. إن كان يدرك فأنت ائتي به للعمرة للحج إن كان كبيرا، إن كان قادرا على الحركة ويدرك فلا بأس، تأتي به وحج ويعتمر ويصلي في المسجد النبوي فهذا لا بأس، وليس المراد أن ينال البركة ويتمسح بالحيطان والجدران ليشفى، لا هذا غير صحيح ولا يجوز بحال من الأحوال. وقد تقدم لنا حكم التمسح بالحيطان والجدران وأنه محرم، فإذا اعتقد أن لهذه الجدران والحيطان تأثير، أن لها تأثيرا بجلب خير أو دفع ضر، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل
وأنزل الكتب
فإذا علينا أن نحذر من ذلك. أما إذا كان مدرك وجئت به ليعتمر وليصلي في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه فلا بأس بذلك، أما إن كان لا يدرك فلا فائدة مجيئك به لأنه غير مؤاخذ، يعني هو غير مكلف، إذا كان غير مدرك هو غير مكلف، فلا تتعب نفسك تأتي به من هناك وتخسر فلوس وما إلى ذلك بقصد التبرك أو بقصد التعلق بالأشخاص أو هذا لا يجوز أبدا. احذر يا عبد الله، كن على وعي من أمرك واجتهد فيما أحسن إلى هذا الولد وربه على الإسلام، واجتهد في العناية به وأنت مأجور على عنايتك به حتى ولو لم يدرك، والأجر على قدر النصب، لكن تأتي به ليتبرك لا، هذا ما يصلح.
وهذا قريب منه أحسن الله إليكم، الذهاب بالمرضى إلى قبور الصالحين لأجل الاستشفاء.
ذهاب المرضى إلى قبور الصالحين يطلبون الشفاء منهم هذا شرك أكبر لا يغفر الله لمن فعله إلا أن يسلم من جديد، لأن أصحاب القبور لا يشفون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يقدمون ولا يؤخرون ولا يملكون لنا موتا ولا حياة ولا نشورا، هم مرتهنون بأعمالهم، من كان مؤمنا فيها فهو في روضة من رياض الجنة، ومن كان كافرا فهو في حفرة من حفر النار يتقلب في جمرها ليلا ومساء صباحا ومساء. فإذا يعني الذهاب إلى أصحاب القبور بقصد الاستشفاء بها أو الانتفاع بها أو التقرب بها إلى الله أو التوسط بها عند الله هذا هو الشرك، لا فرق بين أن تتوسط بصاحب قبر أو من يتوسط باللات والعزى ومنات وهبل، كما قال الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فإذا التوجه لأصحاب القبور ما يجوز، لا يجوز يا عبد الله، شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. أما مقولة بعض المشركين والكفار إذا أعيتكم القبور فعليكم بأصحاب القبور، فهذا أعظم من شرك أبي جهل وأبي لهب وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة، فاحذروا. احذروا من هذا الشرك. أصحاب القبور لا يملكون لكم شيئا عندما تتوجهون إليهم أو عندما يذهب بالمرضى إليهم والعياذ بالله. وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور. انتبه يا عبد الله، لا يخدعنك بعض ما عليه الآباء والأجداد من التعلق بأصحاب القباب والقبور والأضرحة ومن يسمونهم بالأولياء. الولي من هو؟ هل الأولياء خاصون بأشخاص؟ هل الولاية خاصة بأشخاص معينين؟ كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ما في أقطاب أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا ولي فلان يملك من دون الله كذا وكذا، أو إن الله يملكه يعطيه أن يخرج من أصحابه من النار ما يشاء، أو أنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه منها. من يعتقد هذا فهو مشرك، مشرك، لا يقبل الله له صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا عدلا ولا صرفا. انتبه انتبه، والله لو قلت مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أو اشفني يا فلان، كل صلاتك وصيامك وزكاتك اللي من 40 سنة كلها ذهبت هباء منثورا، لا قيمة لها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا تصلي، لا تتعب نفسك. إذا كنت تتوجه إلى أصحاب القبور لا تتعب نفسك في الصلاة لأن صلاتك غير مقبولة، لا تتعب نفسك في الصوم لأن صومك غير مقبول، لا تزكي لأن زكاتك غير مقبولة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولو أشركوا به لحبط عنه ما كانوا يعملون. انتبه يا عبد الله، انتبه، لا يخدعنك الدجالون، يأخذون فلوسك ويأخذون منك النقود، يقول تعال نعطيك البركة، يضعون سدنة على بوابة القبر. السدنة هؤلاء مهمتهم أخذ النقود أو يضعها في الصندوق، ويمكن أن يكون مدفون، يمكن أن يكون المدفون في القبر هذا حمار، يمكن ما هو إنسان حتى، مثل الشيخ جحش. ها، تعرفون حكاية الشيخ جحش؟ لا بأس أن نذكر هذه النكتة للعبرة، للعبرة. في اثنان يملكان حمارا ويحطبان عليه ويعلفان عليه، يعني هو مصدر رزقهما بعد توفيق الله، يجيبون حطب وعلف ويبيعون على هالحمار. المهم المسكين الحمار مات، لما مات الحمار قال أقول لك هذا هو مصدر رزقنا، فماذا نفعل الآن، أين نتجه؟ قال أحدهما للآخر: أنت تعلم أن الناس يتعلقون بالقبور وأصحاب القبور، فنحن ندفن هذا الحمار ونسميه الشيخ جحش. ها، نسميه ايه؟ الشيخ جحش. طيب، دفنوا الشيخ جحش، وضعوا عنده صندوق ووضعوا له قبة وجدار كذا. المهم جاء الناس يطوفون به: مدد يا شيخ جحش، مدد يا شيخ جحش، يطلبون المدد من هذا الحمار الميت، مدد يا شيخ جحش. وعموما حتى لو قلت مدد يا رسول الله فأنت مشرك، ولو قلت مدد يا علي يا حسين يا أبا بكر يا عمر فأنت مشرك، ولو قلت مدد يا علي مدد يا عيدروس مدد يا بدوي مدد يا شاذلي مدد يا نقشبندي مدد يا مرسي مدد يا عيدروس مدد يا فلان مدد يا تيجاني مدد يا جيلاني، والله إنك مشرك بهذا، خارج من ملة الإسلام. فلا تتعب نفسك بالأعمال الصالحة. لأن من يطلب المدد من غير الله فهو مشرك شركا أكبر. لماذا بعث الله الرسل؟ المشركون الأولون ما كانوا يقولون أن اللات والعزة ومناة وهبل تخلق وترزق وتمد وتحي وتميت، لا، يقولون ما نعبدهم إلا إيش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون أيضا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولذلك كانوا يقولون في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني اللات والعزة شريك يملكه وما ملك. وكذلك من يعبد البدوي والنقشبندي والشاذلي والحسن والحسين وأبو بكر وعمر وعلي كمن يعبد اللات والعزة ومناة وهبل، لا فرق، والله لا فرق. أن تقول أعطني كذا يا رسول الله وهو أفضل الخلق صلى الله وسلم عليه، أو تقول أعطني يا نقشبندي يا شاذلي أو يا اللات يا العزة، كله مخلوقون. فمن استغاث بمخلوق فهو ماذا؟ فهو مشرك. انتبه لنفسك. قال لك لا يا شيخ، الشيخ نحن رأينا المطر ينزل من القبة، من قبة الشيخ، والله إنه الشيطان صعد فبال عليكم، إبليس صعد على القبة التي تعبد من دون الله فبال على أهلها فظنوه إيش؟ ظنه مطرا والعياذ بالله. البعض في كثير من بلاد المسلمين القباب هذه تنفق عليها الملايين، حتى ان بعضها مذهب عليها ذهب، لو وزع الفقراء لاغناهم. بلغني ان قبر فلان من الناس في احدى البلاد الإفريقية انفق عليه ملايين مملينة، حتى انهم رصعوا قبته بماذا؟ بالذهب والفضة، سيكوون بها يوم القيامة وسيصطلون بحرها يوم القيامة. يجب عليهم أن يكسروا هذه القباب ويوزعوا الذهب والفضة على من؟
الفقراء.
على الفقراء والمحتاجين والمساكين. انتبه يا عبد الله، الولي لا يملك المدد، المدد من الله سبحانه وتعالى، المدد من الله، المدد من الله وحده. ومن طلب المدد من غير الله فهو كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه أمانة أحملكم إياها إذا وصلتم إلى بلادكم، وأسألكم عنها يوم وقوفنا بين يدي الله. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. سمعتم هذا البلاغ؟ بلغوه لمن خلفكم، بلغوه لعباد القبور، بلغوه لعباد الأضرحة، بلغوه للذين استعبدهم أصحاب الطرق الصوفية فاستعبدوهم من دون الله، بلغوه لمن إذا جاء أمام القبة وأمام القبر ترتعد فرائصه، وإذا وقف في الصلاة لله يتلفت يمينا وشمالا، أليس كذلك؟ هذا واقع أم لا؟ انظر إلى بعض المسلمين الآن في المسجد يصلي يتلفت يمين يسار، يفكر في حساب التجارة، ينظر يتابع الإمام، يقرأ مع الإمام، يظن القراءة تنفعه، ها؟ لكن لو جلس أمام قبة الشيخ لا، كأن على رأسه الطير، يعني يخافونهم أكثر مما يخافون الله سبحانه وتعالى. وقد حدثني أحد الإخوة الذين كانوا على هذا الشرك أولا في أول حياتهم، وهو صادق إن شاء الله لأنه من أهل التوحيد أعرفه، قال كانت أمي تأتي لنا بطشت من الماء، طشت، تعرفون الطشت؟ يعني إناء كبير واسع هكذا اللي تغسل فيه الملابس وكذا، فيؤتى بهذا الطاغوت الذي يسمونه ولي أو الشيخ الفقير أو الشيخ الولي الدرويش، تأتي به أمهم ويبرك كما يبرك البعير في هذا الصحن، فتأتي بالماء وتصبه على رأسه مرورا بعوراته القذرة، ثم يقوم فتطلب الأولاد وتجبرهم على الشرب من هذا الماء النجس، والعياذ بالله. والله هذا كفار قريش ما فعلوا هذا. كفار قريش منهم من يعجن تمرا ويجعله إلها فإذا جاع ماذا أكله، لكن ما كانوا يشربون الوساخة، الوساخة ما كانوا يشربونها، عرفت؟ هناك قضايا في هناك أشياء ذكرها الشعراني وذكرها صاحب تراجم العلوي، والله أنزه هذا المكان أن أذكرها لأنها قذرة، وخاف أنكم تقيئون إفطاركم الآن. أي والله، والله أخاف تقيئون إفطاركم لو تسمعونها. ثم إني أنزه هذا المكان أن أذكرها فيه، انتبهوا، لا يخدعونكم أصحاب الطرق الدجالين الأفاكين، الدجالون الأفاكون، الطواغيت المتمردون على الله وعلى رسوله، العابدون لغير الله، المتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. يقول لك، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دون الله، أكملوا الآية، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون منكم ولا ينبئك مثل خبير. ما يملك من قطمير، تجي عند الذي لا يملك قطمير وتقول مدد يا فلان، أين عقلك؟ أنت عطلت عقلك؟ لذلك وصف الله المشركين بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والله إن الذي يأتي عند ميت في قبره ويقول مدد يا فلان، والله والله إن الأنعام أشرف منه وخير منه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل سبيلا. الأنعام أفضل من الذي يقول مدد يا فلان، الأنعام أفضل من الذين يطوفون بأصحاب القبور، الأنعام أفضل من الذين يذبحون لأصحاب القبور، الأنعام أفضل من الذين يستغيثون بأصحاب القبور، الأنعام أفضل من الذين ينذرون لأصحاب القبور. انتبه، الله كرمك وجعلك عبدا لمن؟ له وحده. وأنت تجعل نفسك عبدا لميت في قبره أو عبدا للشيخ جحش؟ انتبه، نسينا ما أكملنا قصة الشيخ جحش.
اختلف أصحاب الولي جحش،
ايه، فاختلفوا على ماذا؟ على الريع. ما شاء الله الصندوق امتلأ، وصندوق كبير امتلأ فلوس، وفي ذاك الوقت الفلوس ذهب وفضة يعني حجر. امتلأ الصندوق، لما امتلأ الصندوق اختلف صاحبا الحمار المدفون، واحد يقول أنا تعبت أكثر منك، والثاني يقول لا أنا تعبت أكثر منك، إلى أن وصلت دعواهم إلى المحكمة. لما وصلت المحكمة واحتد النقاش بينهم، أنا أكثر، أنا أكثر، أنا دفعت أكثر، أنا تعبت أكثر، وطفش واحد منهم قال: يا شيخ حرم عليك، ما احنا دفنين وساوى، يعني نحن شركاء في الدفن. القاضي قال: ايش دفنين وساوى هذا؟ قال: اقول لك الحقيقة، والله يا شيخ هذا حمار مدفون، نحن فقراء ومات حمارا حمارنا، و بنينا عليه القبة، ويعني دعونا الناس إلى كما هم يفعلون عند فلان وفلان، عند البدوي والنقشبندي والشاذلي والتيجاني والقادري والمرسي والعيدروس وفلان وفلان وابن عربي وابن جربي. والمهم قالوا: خلينا إيش، خلينا نسترزق من هذا الحمار. فيعني وفي بلاد المغرب العربي، هي إحدى دول بلاد المغرب العربي أيام الاستعمار الفرنسي، في كلب لواحد فرنسي مات، لما مات بنى لهم عليه قبة وقال لهم: هذا الشيخ فلان بن فلان، صاروا يطوفون به، ولما فتش وجدوه كلبا. انتبهوا يا إخوان، أنت كيف تعطل عقلك؟ دكتور مهندس أستاذ كبير عالم ذرة، عالم في بعض الأمور، تقرأ القرآن ثم تأتي وتعطل عقلك، تعطل عقلك تماما وتستغيث بميت في قبره وتطلب منه البدد والعون من دون الله، والله لقد خسرت إسلامك كله، لقد خسرت إسلامك كله تماما. ما بقي إسلام عند من يعبدون القبور، ولو قالوا لا إله إلا الله مليون مرة لا تنفعهم، لأن لا إله إلا الله لها شروط ولها مفاتيح، فإن استخدمت الشروط إن استخدمت تلك الشروط والمفاتيح وإلا
لم تنفع،
فإن الصلاة لم تنفعك ولا إله إلا الله لا تنفعك لا تنفعك. المنافقون كانوا يقولوا لا إله إلا الله ما نفعتهم، لأنهم كانوا لا يعلمون لا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها. فيا عبد الله اتق الله في نفسك وانتبه واجتهد في طاعة الله وابتعد عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يشفيك إذا مرضت، وإذا مرضت فهو إيش يشفين، هو الذي يشفيك. ما تقول مدد يا فلان، قل مدد يا الله. دخلت على أحد الذين يسمونهم مشايخ في بلد ما، فأول ما دخلت وعرف بي أحدهم قال هذا من المدينة النبوية، قام على طوله قال مدد يا رسول الله، فقلت له مدد يا الله، أنت قد أشركت؟ قال كيف؟ قلت قد أشركت عندما طلبت المدد من رسول الله صلوات. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الجميع، سيدنا وإمامنا وقائدنا ونحبه أكثر من أنفسنا، لكن لا نطلب منه ماذا؟ المدد. المدد يطلب من الله. نعم يجب أن نحب الرسول أكثر من الصلاة والسلام عليه، لا تكونوا بخلاء، صلوات الله وسلامه عليه بأبي هو وأمي، رسول الله القدوة والرحمة المهداة والنعمة المسداة، حبيب رب العالمين، خليل رب العالمين، قائد الغر المحجلين، إمامنا وقدوتنا وقائدنا وأسوتنا وأحب إلينا من أنفسنا، لكن لا نطلب منه المدد ولا الولد ولا شيئا، وإنما نقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. انتبه يا عبد الله إلى هذا المزلق الخطير، انتبه، أصحاب القبور ما ينفعونك، والله والله ما ينفعونك، ينفعك ربك. إذا جاء آخر الليل قم توجه للقبلة، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، أمدد يدك إليه وقل يا ربي يا إلهي يا من تعلم سري وعلانيتي يا عالم الخفيات يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجب لكم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لا تسأل النبي ولا جبريل ولا الحسن ولا الحسين ولا أي مخلوق كان، اسأل ربك، أمدد يدك إليه، فإنه سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردها إليه إيش؟ صفرا. فقدم هذا لله، ارفع يديك وأكف الضراعة إلى ربك وحده لا شريك له، لا تخاف من صاحب القبر، والله ما يسوي لك شيء، والله ما يستطيع، والله لا يستطيع لا هو ولا أتباعه أن، وأنا أتحداهم، أنا أتقرب إلى الله بالبراءة منهم وبالتحذير منهم، فليفعلوا بما شاءوا أصحاب القبور الذين يعبدهم بعض الناس من دون الله، ها أنا أتبرأ منهم وممن يعبدهم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قد يقول قائل هل الشرك موجود في هذا الزمان؟ ما شاء الله تبارك الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك، إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك، إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف من الشرك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، واجنبني اجعل بيني وبين الأصنام شأوا بعيدا، باعد بيني وبينها فإنها خطيرة، لأن الشرك أخفى من دبيب النمل، قد يقع فيه حتى بعض الناس وهم يظنون أنهم صالحون. يقول أبو القاسم التيمي رحمه الله عند قول الله تعالى وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام حكاية إبراهيم، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، طبعا سواء كانت بنفس الاسم أو بأسماء أخرى، الآن بأسماء أصحاب القبور. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي رواية أن فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. انتبه يا عبد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى نساء دوس تضطرب أو تصطفق إلياتهن عند ذي الخلصة. ذو الخلصة يا عبد الله صنم في تبالة، يعني قريب من مدينة بيشة الآن السعودية، كانت تعبد في الجاهلية، فالنبي أخبرنا لا تقوم الساعة حتى يرجع الناس إلى عبادة ذي الخلصة، وفعلا بعد نحو 400 سنة رجعوا وبنوا لها بناء وأقاموا عليها أستارا وعندها شجرات، فصاروا يعبدونها من دون الله إلى أن هدمت قبل نحو 60 عاما على يد الملك عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، الذي طهر هذه البلاد من الأصنام والأوثان هو وأجداده من قبله. فانتبه يا عبد الله، لا تخف إلا من الله، والله ما يستطيع يسوي لك شيء صاحب القبر أبدا، لا تخافه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. فضل الشيخ.
أحسن الله إليكم
وإليك.
يقول السائل الكريم، في سؤال معضلة كبير لكن كبير، والأخ السائل يقول سؤاله صغير، لعلي أبدأ بالصغير. أحسن الله إليكم.
يقول المعضل خليه غدا إن شاء الله.
طيب أحسن الله إليكم. يقول معلوم أن الدعاء في الطواف والسعي يفضل أن يكون من الدعاء المأثور.
نعم.
يقول وجدنا كتيبات صغيرة تباع في الأسواق، هل نأخذها فيها أدعية الطواف والسعي؟
أبدا، هذه مليئة بالبدع، ولا سيما بعضها فيها اللهم إني نويت وأنا أطوف ببيتك العتيق 7 أشواط، هذه بدعة. تخصيص كل شوط بدعاء معين بدعة، تخصيص كل ركن بدعاء معين بدعة، تخصيص السعي بدعاء معين إلا ما ثبت بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أما ما عدا ذلك أدعو بما يفتح الله عليك. حاول أن تحفظ من كتاب حصن المسلم أو صحيح الكلم الطيب أو الأذكار للنووي أو غيرها من كتب الأدعية والأذكار الثابتة في السنة، حاول أن تحفظ منها شيئا العامة، يعني أدعية عامة، تسأل ربك الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، صلاح الزوجات، صلاح الإخوة والأخوات، تدعو الإسلام والمسلمين، تدعو الله أن يحييك مسلما وأن يميتك مسلما. لقي رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. يعني يقول: ما أعرف أنا أدعو مثل ما تقول أنت ومعاذ. قال: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: حولها ندندن. خلاص، اسأل ربك الجنة واستعذ به من النار، واسأله صلاح الذرية، واسأله الذرية الصالحة، واسأله من خير الدنيا والآخرة. خلاص، لكن إن استطعت أن تحفظ من جوامع الكلمة الموجودة في كتب السلف، في كتب السنة، فهذا شيء طيب. إذا كنت لا تحفظ، اسأل ربك الجنة واستعذ به من النار، وسبح وأحمد وكبر وهلل وما إلى ذلك. على الصفا والمروة تقول أول ما تبدأ تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله مرة واحدة فقط ولا تكرر. وإذا صعدت الصفا والمروة في الستة الأشواط الأولى تقول تكبر الله ثلاثا، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده، وهزم الأحزاب وحده. ما عدا ذلك أدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة، على أن لا يكون في الدعاء دعاء اعتداء أو قطيعة رحم أو إيذاء لأحد. نعم.
يقول السائل الكريم، يذكر بأنه كان يعمل بعض الأعمال التي نقضتم قبل قليل من عبادة أصحاب القبور.
نعم.
يقول: والآن معتمر وصائم. يقول:
الحمد
من
لله.
حكم
الآن تتوب إلى الله في هذه اللحظة، إذا كنت ممن يذبح القبور وينذر لها، تتوب إلى الله وتجدد إسلامك، تذهب الآن وتغتسل وتتوجه إلى الله عز وجل وتجدد إسلامك. ومن أنت ابن اليوم إن شاء الله تعالى، والإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. الله تبارك وتعالى عندما ذكر الشرك وبعض الذنوب قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فباب التوبة مفتوح، توب إلى الله ولا تعود لها. إذا رجعت ما تقول لك أمك ولا أختك: وديني للشيخ فلان نطلب منه البركة. لا، قل لها: لا يا أمي هذا شرك، لا يا أختي هذا شرك، اصحى توديها. إياك تقول: أنا عشان أرضي أمي أنا وديها للشيخ فلان. بالعكس، أنت تهلكها هنا عندما تذهب بها إلى الشرك الأكبر. نعم، نستودعكم الله إلى الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبركاته.